بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المره اللي فاتت خلصنا لغايه نهايه الرحله الاولى او الرحله التبشيريه الاولى لمعلمنا بولس الرسول، وكان في رفقته معلمنا برنابا، وقلنا بدا معاهم يوحنا او القديس ماري مرقس ورجع من برجة، وختمنا الأصحاح بالعبارة الجميلة اللي أرجو أنها تكون اتسجلت جوه قلب كل واحد فينا، واللي أتمنى كلنا مع كل مساء قبل ما ننام نتذكر. يقول إيه؟ قلنا في الآية 26 وهم الراجعين مين اللي استقبلهم؟ يقول حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. يعني نعمة ربنا وقفت كده في مدخل مدينة أنطاكيا وهم داخلين، راح واخدهم كده نعمة ربنا أو روح الله القدوس. احنا بنسمي النعمة أيضا أو من ضمن النعم اللي بتعطى لينا نعمة الروح، جه كده واخدهم ربنا في حضنه وقال له تستريحوا بقى إيه على العمل الجميل اللي أنا عملته بيكم وفيكم وفرحت قلبكم بالعمل. فنفسنا مع كل ليلة بل كل لحظة من لحظات عمرنا نلاقي نفسنا في حضن نعمة الله اللي تفرح قلبنا. مش ممكن عدو الخير يشوف الرسولين وهم جوه نعمة ربنا ويقف كده صامت، لازم يشتغل. ففي الأصحاح 15 هنلاقي حالة هياج شديدة ضد هذين الرسولين ضد خدمتهم، وحنشوف ازاي ربنا حول هذا الحياج لبنيان الكنيسة عبر العصور كلها. يقول وإن حضر قوم من اليهودية، طبعا هو وصلوا أنطاكيا، الناس اللي في يهودية سمعوا قالوا ايه بولس وبرنابا وصلوا بعد رحلة طويلة لمدة كذا شهر وربما لمدة سنة. فانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. بولس وبرنابا فرحانين والناس قاعدة تسمع عن الكنائس اللي اتفتحت والأعداد الضخمة من اليونانيين وأيضا من بعض اليهود اللي قبلوا الإيمان وغنى نعمة ربنا الفائقة، ودول جايين لهم من اليهودية من عند أورشليم وما حولها، وراحوا طلعوا على أنطاكيا وقالوا لهم إيه اللي بتعملوه ده؟ ضيعتوا كنيسة. قال كل اللي بتعملوه ده ولا حاجة، لأنه لا يمكن أن يخلص إنسان بدون الختان، لا يمكنكم أن تخلصوا إن لم تختتنوا حسب عادة موسى. مبدأ خطير كان ممكن يضيع كل الكنيسة عبر كل الأجيال. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، جه بولس وبرنابا وقالوا لهم تعالوا نتفاهم مع بعض، منازعة ومباحثة، لأن ده موضوع مش موضوع منازعات وتنتهي، ده موضوع خلاص أو عدمه. رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ، هي الكهنة يعني الكبار في السن، إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية اللي هي منطقة لبنان والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما للجميع أو لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والكهنة فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم، ولكن قام أناس من الذين قد كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا أن يحفظوا ناموس موسى. لما وصل برنابا وبولس إلى أنطاكيا والجو الفرح عام في كل أنطاكيا، احنا سمعنا قبل كده النجاح الفائق للخدمة في أنطاكيا قبل حتى الرحلة الأولى، فدول فرحوا بالكنائس اللي انضمت والخدمة اللي انتشرت واللي وصلت إلى بلاد كثيرة، والفرح عام فرح روح. عدو الخير هيج ناس من اليهودية أورشليم وما حولها، وطلعوا كلهم وقالوا يا جماعة العمل اللي عملتوه مش صح. دخل بولس وبرنابا في حوار ومنازعة معاهم، فالتانيين مش عارفين يردوا، لكن حصل بلبلة. قالوا بس احنا مش هندخل في مشاكل، نرجع الى اورشليم بحكم ان ده المكان اللي غالبا اغلب الرسل يطلعوا يخدموا ويرجعوا يستريحوا او يتقابلوا مع الكنيسة اللي في اورشليم. فهنلاقي اكبر عدد من الرسل، وهنلاقي من الكهنة الشيوخ، ونقعد مع القادة بتوع الكنيسة ونتحاور مع بعض. قالوا موافقين. ما جابوش ورقة وقلم وقعدوا يسجلوا هنقول ايه ويتقال ايه، لا، ما يشغلهم انهم مستودعين في نعمة الله القادرة ان تعمل بيهم، فرحانين واثقين انها خدمة المسيح اللي لن مطلقا لن تضيع. وهم طالعين مروا على لبنان، قالوا لهم ايه، مش قالوا لهم هنحكي لكم عن الخناقة اللي حصلت في انطاكيا، لا لا، سيبكم من تضيع الوقت ده، نكلمكم عن نعمة الله الفائقة اللي بدي تنتشر بين الامم. فحصل سرور عظيم في المنطقة. ومروا على السامرة اللي كانت دي المنخاس ضد اليهود، وطبعا في منهم سامريين وفي غيرهم، فبادوا يكلموهم عن الأحداث الجميلة ونعمة الله الفائقة، والجو كله بدأ يعم فيه الايه الفرح. وأول ما وصلوا إلى أورشليم يقول ايه، قابلتهم الكنيسة والرسل والقسوس الشيوخ وأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. قالوا تعال نحكي لكم. في الوقت ده في مجموعة من الفريسيين قبلوا الإيمان، قبلوا الإيمان، ولكن طبيعتهم أو الماضي مش قادرين يخلصوا منه. قالوا نقبل المسيح، احنا غلطنا، وغلطنا في ان احنا صلبنا السيد المسيح وآمنا به أنه المسيح المخلص، ولكن في نقطة ما نقدرش نتخلى عنها، وهي ايه، لابد للإنسان قبل أن يقبل المسيح أن يختتن وأن يتمم الناموس الحرفي أو الناموس المساوي بالطريقة الحرفية. بقوا مسيحيين، لكن مسيحيين يهود، وكانوا مصممين على كل إنسان أممي أو يهودي لابد أن يمارس الطقوس اليهودية بالطريقة الحرفية الكاملة مع إيمانه بالسيد المسيح. أوصوا أن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ أو القسوس الشيوخ لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم، أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة، من حوالي 15 سنة، منذ أيام إيه؟ قديم، من حوالي 15 سنة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. ده الحدث بتاع مين؟ بتاع كرينيليوس لما كان في يافا وبعت له من قيصرية، كرينيليوس بعت له مندوبين ورجعوا، وعرفنا قصة كرينيليوس في سفر الأعمال قبل كده. قال لهم أنا ما بنساش من 15 سنة لما ربنا اشتغل معايا وأول واحد أممي قبل الإيمان، وبإيه؟ قبل الإيمان وشفت بعيني قبل ما عمد روح الله يعمل في الأمم. ويقول والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا نحن أيضا. ما فيش تمييز بيننا وبينهم، إلا عملوا مع اليهود عملوا مع الأمم، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء، إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ حديث لطيف. أنا متهيالي بطرس كده هو قاعد، ودخل بولس وبرنابة وسمع الأخبار المفرحة وقال ياه، فين أيام زمان من 15 سنة في الأيام القديمة لما كنت طالع أصلي على السطح وظهرت لي الملاءة المليانة بالحيوانات والطيور، وطلب مني يا بطرس قم وكل، وقلت لم لم أدنس أو نجس فمي قط، وسمعت الصوت ما حلله الله لا تحرمه أو تنجسه أنت. قال الملاية اتملت والكنيسة وسعت ونعمة ربنا غنت، وأصبحت مش بس في اليهودية ولا السامرة ولا أنطاكيا، لكن ده وصلت إلى قبرص وطلعت إلى آسيا الصغرى، والله أعلم هتوصل لفين بعد كده. فشعر بطرس الرسول بالرؤية اللي من 15 سنة بدأ يفهمها كما ينبغي لما جه بولس وبرناب وحكوا اللي حصل. ربنا أحيانا بل كثيرا ما يعمل أعمال في حياتنا ونحن لا نفهمها إلا بعد سنوات طويلة، ربما 10، 15، 20 سنة، وأحيانا أكثر من كده. ربنا ده هو المسؤول عن كنيسته وهو اللي بيدبر، ولذلك اختار بطرس اللي محدش يشك فيه اللي هو رسول الختان، يبقى أول إنسان يكرز في قيصرية ويصطاد كيرنيليوس وأهل بيته. كان لابد هذا الإنسان لحسن يقول ناس بدوا وبطرس دخل وراه، ده حصل العكس، ده رجل الختان المتعصب للختان بتاعه اللي محدش يشك في اهتمامه بالشريعة الموسوية، ده أول واحد كرس بين الأمم وعمد الأمم من غير ما يتختنوا، عمد كيرنيليوس وأهل بيته من غير ما يطلب روح الله أن يختنوا، لأن حل الروح القدس عليهم واتفقوا يتكلمون بألسنة علشان بطرس يتأكد واللي حواليه أن روح الله قبل إيمانهم. فبيقول لهم يا جماعة انتوا ليه واخدين الموقف ده؟ انا اكتشفت اللي ما كنتش فاهمه قبل كده. والحاجة التانية، قولوا لي مين من ابائنا ما صرخش من حرفية الناموس؟ مين من الاباء لم يشعر بثقل ناموس موسى؟ الهنا جه رفع عننا الثقل فنزلوا احنا على الامم. بقول لهم ايه؟ استهر بالايمان قلوبهم، خلى قلبهم زي الايه، زي السحابه الطايره الفوق خفيف. الان لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله؟ ده احنا ولا احنا كنا قادرين نشيل نير الناموس. الناموس هو قائدنا للمسيح، ووصلنا للمسيح ونشكر ربنا على نعمة الناموس. فالناموس عطية ونعمة، ولكن هذه النعمة انتهت بإيه؟ كملت، مش انتهت إنها نقضت، كملت بمجيء المسيح اللي يرفعنا، مش لكي نتمم الناموس حرفياً، نما نتممه بالروح في صورة رائعة. لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطته. قالوا خلاص يا بطرس عايزين نشوف إيه اللي عمله ربنا مع إيه، مع بولس وبرنابا. الملاحظة هنا أن بطرس لم يتكلم كرئيس للرسل، لكن بطرس بيتكلم كرسول الختان اللي لا يشك فيه أنه هو بيحب الناموس، ولذلك لم يفتتح المجمع ولم يختم أيضا هذا المجمع، ليعتبر المجمع الرسل أو المجمع المسكوني الفريد اللي بعده أقيمت المجامع المسكونية على مستوى العالم كله، بدليل أن بعد ما تكلم بطرس أيضا ختم الجلسة يعقوب الرسول. وبعدما سكت بولس وبرنابا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، ولهذا توافق أقوال الأنبياء كما هو مكتوب. يعني الأول كلم بولس وبرنابا عن الأحداث أو جزء من الأحداث، وقف بطرس قال لهم يا جماعة مالكم ليه متضايقين، فبدأ يحكي لهم عن قصة كرنيليوس تاني ويذكرهم بيها. وقف يعقوب قال لهم طيب هنسيب بولس وبرنابا بكل الأحاديث الجميلة وعمل الله الفائق ونسيب بطرس الرسول، ايه رأيكم في الأنبياء؟ تكلموا عن الناموس والأنبياء، هاجب لكم كلام الأنبياء. اللي حصل ده هذا توافق أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية لكي يطلب الباقون من الناس الرب. أنا بشتهي أن النبوة تتحقق، لأن في النبوة كل العالم نشتهي أنه يطلب الرب: وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا كله. بيقول لهم ده الأنبياء كانوا بيشتهوا ويتنبأوا عن أن العالم يقبل الإيمان. هتقفوا أنتوا عثرة في النبوة؟ معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. نقطة جميلة عرضها أو ختمها معلمنا يعقوب الرسول. أول حاجة فيها أن اللي أنتوا بتشوفوه ده مش شيء جديد، ده شافوه الأنبياء قبل ما يحصل بحوالي 1000 سنة أو أكثر. فما يحدث الآن وبنتهلل به، تهلل به الأنبياء قبل أن يحدث، لأنهم أدركوا غنى نعمة ربنا وأعماله الفائقة. الحاجة الثانية أن الأنبياء بتوعنا وهم في عصر العهد الناموس لم يكن قلبهم مغلقا، كانوا يشتهون خلاص العالم كله كل الأمم. الحاجة الثالثة، احنا بالنسبة للأمم ربنا بيطلب ان احنا لا نثقل على الناس، كل المطلوب طبعا ما اتكلمش عن الأخلاقيات والحاجات دي لان دي حاجة معروفة، لكن بالنسبة للناموس مطلوب منهم 5 حاجات. الحاجة الاولى يمتنعوا عن الأصنام، ثانيا يمتنعوا عن الزنا، ثالثا يشيلوا المخنوق، رابعا يمتنعوا عن شرب الدم. يبقى 4 حاجات، ودي حاجات لا يعاقب عليها القانون الروماني ولكن أو أي قانون في ذلك الحين، لكن لا يقبل هذا لأنه مدام يقبل الإيمان كل المطلوب من جهة ناموس موسى الأربع أمور دي، اللي هو عدم عبادة الأصنام، عدم الزنا، عدم المخنوق أكل المخنوق، عدم أكل الدم. وزي ما قلت أن هذه الأمور لم تكن تعتبر جرائم ترتكب في ذلك العصر. وبعدين آخر حاجة بيقول لهم ده ربنا عجيب، قالوا له في إيه؟ قال لهم احنا مش دريانين ان ربنا بعد السبي وزع الشعب بتاعنا. تعرفين ان في شعب جه في منطقة اسكندرية من اليهود، كان في كوميونيتي تاني في الفيوم، وكان ليهم كوميونيتي ضخم جدا في منطقة أسوان اللي هي جزيرة الفيلة حاليا، وأيضا كان في مجموعة في لسترا ومجموعة في أيقونيا ومجموعة في روما، وكل حتة يروحوا يلاقوا مجمع مجمع مجمع. قال لهم ده ما حصلش اعتباطا. كان ممكن بعد السبي ربنا يرجعهم إلى أورشليم وإلى اليهودية ويقيم شعب وتنتهي القصة، لكن هو شتتهم في كل العالم وفي كل أمة وفي كل مدينة بقي في مجمع يهودي، وده ما كانش اعتباطا، لأن ده هيبقى الإيه؟ ده المركز اللي منه تنتشر أو يقبل الإيمان المسيحي، وده اللي كان بيحصل. لو ما كانش في المجامع اليهودية كان بولس يتكلم فين؟ ده كان أول ما يدخل بلد يدور فين المجمع يقولوا له هنا. إذن خطة ربنا حلو. أنا عايز أطلع من خطاب يعقوب بنقط مهمة في حياتنا الخاصة. النقطة الأولى، ما ندخلش في الحوارات أو الجدالات اللي بلا إيه؟ اللي بلا ثمر. لازم الأحاديث بتاعتنا تبقى أحاديث بناء. كلم بلغة جميلة، أيها الرجال الإخوة اسمعوني، ولما تكلم عن بطرس يقول سمعان، ده إيه؟ اسمه العبري أو اسمه اليهودي، فمش عايزهم يقول لهم بطرس، يقولوا كمان جايب لنا واحد باسم روماني اللي هي الصخرة يعني، فكلمهم بلغة يقدر إيه ما يستفزهمش بيها. قال لهم سمعان أخوكم ده شاف وشاف، واللي بيقولوا ده قالوا الأنبياء. نفسنا في أحاديثنا مع الناس تبقى أحاديث بناءة، مش إن أنا أغلب أو أنبسط إنهم اتهزموا، لا. ما يشغلني لو إنسان غير مؤمن، إنسان ملحد، إنسان بعيد عن ربنا، إنسان عايش في الخطيئة، ما تنبسطش تقول أنا كبسته وما سبتهوش غير لما عرفته غلط. لا حبيب، أنا أقول له ده كانت قعدة جميلة، فرحته بالخلاص، شاف السماء وعرف إنه هو مدعو من الله وامتلأ قلبه رجاء. حس كده خطاب معلمنا يعقوب يعطي رجاء للناس. أحبائي، كان شعار الكنيسة الأولى في أغلب كتاباتها الروحية ترفقوا بالخطاة. لما حتى ترجمت المقال بتاع التوبة للقديس كبريانوس فسميته ترفقوا بالخطاة، يقول عبارة جميلة في الكتاب ده، يقول مش مذكر يا إما كبريانوس يا إمبروسيوس، يقول عمل الكنيسة ليس إدانة الخطاة، ولكن عمل الكنيسة ما تكسب الخطاة ليتمتعوا بالغفران. عمل الكنيسة إنها مش تدين الخطاة، ولكن أن تفتح باب الرجاء أمامهم. لغتنا في الحديث مع الناس على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعة تبقى لغة الرجاء المفرح، نفرح قلوب الناس بالسماء المفتوحة، نعطي رجاء لكل إنسان ساقط. من أجمل الأمثلة اللي الواحد دقها شخصية الله ينيح نفسه أبونا بشوي، إنسان كنسي من الدرجة الأولى وفي طقسه كان مملوء بالروحانية وكان يعشق خلاص النفس مهما تكن هذه النفس، ما يفرقش معاه اللي قدامه غني أو فقير، خدام كلمة صعبة ما حبش أقولها، عامل بسيط أو إنسان مركزه كبير في البلد، تفرقش النفس التي مات المسيح من أجلها. إذا كان الأنبياء بيفرحوا ولأن الله يدعو كل الأمم، فبالأولى أيضا نحن بعد ما دقنا غنى نعمة ربنا إن احنا نشعر إن الله يريد العالم كله أن يتمتع بالخلاص. يا ربي فرح قلب البشرية كلها بيك، واعطينا كلنا أن يكون لنا روح الوحدة كما كان مع الرسل في هذا المجمع. ما سمعناش عن خناقات ولا مشاكل، كان كله حوار يسوده روح الحب ويسوده روح معرفة الهدف وهو خلاص الناس. نفسي في كل أعمالنا الكنسية بل وفي كل تصرفاتنا أن نرى أبدية العالم أو أبدية البشرية وخلاص كل إنسان هو أغلى شيء في حياتنا. هنكمل الأصحاح 15 ابتداء من الآية 22 إن شاء الله لغاية الآخر. حينئذ رأى الرسل والمشايخ أو القسوس أو الكهنة الشيوخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برنابا وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والشيوخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكية، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبنا أو مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا نفسيهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عن ذبح الأوثان وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون كونوا معافين. فهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكيا وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية، ويهوذا وسيلة إذ كانا هما أيضا نبيين وعظ الإخوة بكلام كثير وشدداهم. ثم بعدما صرف زمانا أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل، ولكن سيلة رأى أن يلبث هناك، أما بولس وبرنابا فأقام في أنطاكيا يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. باختصار قدموا رسالة جميلة مفرحة وسلموها للشخصين الكبار في السن برسابة وسيلة، ويقول عنهم في الآية 32 إذ كانا هما أيضا نبيين. أنا عايز أقف عند كلمة نبيين. كان غالبا يسموا المعلمين، ولو أنه طبعا في فئة المعلمين وفي فئة الأنبياء، ولكن ما كانش النبوة هنا يقصد بها مجرد التنبؤ عن الأحداث الزمنية، لكن كلمة نبيين عنهم أو المعلمين اللي كانوا يسموا أنبياء يقصد أن عينيهم مفتوحة تشوف الحاجات اللي في السماء أو تشوف الأبدية أو تشوف أواخر أو ما بعد أواخر الظهور الحياة الأخرى. ولذلك كان اسم نبي في العهد القديم، كان أيضا النبي يدعى رائي، يعني يشوف، بيشوف إيه؟ مش بيشوف الجيش الفلاني جاي حيهزم أو هم حينتصروا أو حياخدوا البلد الفلانية أو في أحداث معينة هتحصل في المدينة، لا، الموضوع أكبر من كده بكتير، ممكن تحصل الحاجات دي. لكن ما هو أعظم أن المعلم الحقيقي يكون نبيا، بمعنى أن يعني تستطيع أن ترى ما وراء الزمن. الحقيقة في عبارة جميلة أو تفسير جميل كنت براه بخصوص عبارة في سفر ابن سيراه، عبارة دي لذيذة، يقول: أذكر أواخرك، أذكر أواخرك فلن تخطئ أبدا. إيه يعني أذكر أواخرك فلن تخطئ أبدا؟ العلامة أوريجانس الحقيقة فسرها تفسير جميل، قال إيه؟ الرئيس الكهنة في العهد القديم وهو داخل القدس لابس الثياب، والثياب الوسط لغاية الرجلين يعني لغاية الآخر، ويجي في آخر التوب يعني في الهد ويبقى مليان أجراس حوالين جسمه كله، طول ما هو ماشي يضرب أجراس وهو داخل كده ناحية القدس الأقداس، ويبص كده على الشاروبيم ويتمتع بالسماء المفتوحة أو ينتظر أنها تكون مفتوحة ويرى نعمة ربنا الفائقة. فكل الناس أو يعتبر كل الشعب المحطوط على صدره، لأن كان يلبس صدرية عليها 12 حجر من الحجارة الثمينة باسم ال 12 سبط، فهو حتى لما يدخل قدس الأقداس في يوم الكفارة يبقى مش داخل لوحده لكن داخل باسم شعب الله كله. وهو داخل الأجراس تضرب، كل الناس تفرح لأنها تشعر كأنها دخلت في يوم الرب العظيم، وأن السماء اتفتحت وأصبح ليهم حق الدخول إلى عرش الله. عمل الكاهن، عمل المعلم، عمل كل أب، عمل كل أم، عمل كل خادم أو خادمة في مدارس الأحد، كل قائد في الكنيسة، أنه يبقى متشبها برئيس الكهنة يلبس الثياب لغاية الرجلين، يعني عينيه تتطلع إلى أواخر الظهور، وتثبت أو يثبت في الهد أجراث ذهبية كثيرة لكي يحرك العالم كله بروح الفرح، وكأنه يضرب أجراس للبشرية كلها يقول لهم كده إيه؟ الرب قادم، نعم تعال أيها الرب يسوع، نعم تعال أيها الرب يسوع. دايما لما نتكلم عن الكنيسة الأولى ولما نتكلم عن الكنيسة القبطية بوجه خاص يقولوا عن الكنيسة حتى العلماء يقول إنها كنيسة أخروية أو إسخاتولوجية، يعني فكرها في السماء على طول، إن صامت بتفكر في الأبدية، وإن حضرت قداس بتفكر في الأبدية، وإن قرت الإنجيل تفكر في الأبدية، وإن صنعت صدقة تفكر في الأبدية، وإن نفذت وصية بتفكر في الأبدية. أحبائي، إن عمل الرسل وهؤلاء القسوس لما اختاروا الاثنين دول اختاروا اثنين قلبهم مفتوح على السماء، عشان كده يقولوا فلما قرأوها فرحوا بسبب التعزيه. نفسنا لما نكلم حد عن ربنا نفرح قلبه زي ما هذين النبيين لهم برسابة وسيلة، لما تكلم الاثنين مش دخلوا الناس في حوار يا ترى صح يا ترى غلط يا ترى برنابا كلامه مزبوط هو وبولس يا ترى بطرس الرسول كان يقصد ايه، لا لا لا، اول ما قرت الرسالة لان قلب هذين الرجلين في السماء سحب قلب الجالس او الموجودين ايضا للسماء. امتى يا ربي، امتى يا ربي نرى الكنيسة باستمرار تسحب قلوب كل البشر لكي تتمتع بالحياة الأبدية؟ مسيحنا لا زال يصرخ توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. ما فيش موضوع يشغل قلب رب المجد يسوع إلا أن نتوب لكي ندخل إلى الحياة الأبدية التي في أعماقنا ملكوت السماء. توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله أو ملكوت السماوات. ولذلك ما ضيعوش وقت، الكل اتنطط بقت الكنيسة فرحانة، ونفس يهوذا وسيلة يقول إيه؟ وعظ الإخوة بكلام كثيرة وشدداهم، فتحوا قلبهم على الأبدية. وبعد أن صرف زمانا أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل. كلمة أطلق بسلام من الإخوة للرسل يعني إيه؟ يعني الشعب ماسك فيهم ومش هنسيبكم. وانا اقول يا جماعه ناس كتير عايزه تسمع عن كلمه ربنا، لينا دور كبير في شغل كتير، بس كلامكم بيفرح قلبنا بالسماء. كل ما بتقعدوا معانا كل ما احنا بندوق خبرات جديده مع الحياه الابديه. اطلقوهما يعني زي عصفورين كانوا مربوطين في الآخر رحمة بهم، طب روحوا عشان تكملوا الخدمة بتاعتكم. أطلق بسلام من الإخوة إلى الرسل، قالوا فرحتوا قلبنا، نفسنا تروحوا كمان تفرحوا قلوب الناس. ولكن سيلة رأى أن يلبث هناك، قال لهم سيلة، قال لهم أنا أقعد، وأما بولس وبرنابا فأقام في أنطاكيا يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. بيت المدينة كلها شهادة، أو زي ما سمعنا قبل كده أن الرب شهد بكلمة نعمته زي ما شفنا في الأصحاح 13 و 14. ثم بعد أيام، ما عاش كتير، ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا، هنا بداية الإيه؟ بداية الرحلة الثانية. احنا خلصنا الرحلة التبشيرية الأولى، هندخل في الرحلة التبشيرية الثانية. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب، كيف هم؟ قلبي متشوق يعني أشوفهم بالجسد، عايز أشوفهم عايشين مع ربنا ولا فرحانين قد إيه بربنا. فقال له أنا نفسي أروح، تحب نروح؟ قال له أوي. فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس، قريبه طبعا يوحنا. وكان في مبدئين هما حلوين الاثنين، بولس يؤمن، بولس الرسول يؤمن ان اللي سابهم في برجة ما ياخدوش المرة التانية، ربما كان هيسيبه للمرة التالية. قال له لا، ده ايه انسان انا اي معيش كان المفروض يكمل الطريق معانا. برنابا كان رقيق برضه وقال ما يهمش نحتمله وناخده معانا. قالوا لا، شو بيقول ايه؟ فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية لم يذهب معهما للعمل، لا يأخذانه معهما. قالوا لا، لازم يتأدب. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر. ده خناقة بين مين ومين؟ ده خناقة بين رسولين، بولس وبرنابا. وبولس يعني يكن لبرنابا كل الحب، هو اللي أخده وعرف التلاميذ بيه، وكان ليه يعني مكانة كبيرة في قلب بولس. وبرنابا أخد بولس قبل كده وجابه من ترسوس وقال له تعالى الخدمة في أنطاكيا، نشتغل مع بعض. قعدوا سنة كاملة منتهى الفرح مع بعض. ومع هذا اختلف في الرأي وحدثت بينهما إيه؟ مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر. قال أنا مش متنازل، قال ولا أنا متنازل. قال له طب خلاص. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر إلى البحر إلى قبرص. احنا قلنا ان برنابا كان قبرصي الجنس، فقال لمرقس تعالى بلدي وانا عارفها، تعالى نشتغل مع بعض. واما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الاخوة الى نعمة الله. قال له معاكم نعمة ربنا. فاجتاز في سوريا وكيليكية يشدد الكنائس. في الرحلة الاولى بولس الرسول مع برنابا ومع يوحنا طلع من أنطاكيا وعدى وطلع على قبرص، ومن قبرص وصل لبرجة بنفيلية، وبعدين رجع راح ناحية الشرق. المرة دي برنابا مع يوحنا نزل على قبرص زي ما عمل في المرة الأولى. بولس وسيلة قالوا لا، هما طلعوا ناحية الجنوب، احنا نطلع ناحية الشمال. يعني ما تلفنا في الرأي لكن مش هنخبط في بعض. هما هيتكلموا عن المسيح اللي احنا بنحبه، واحنا نتكلم عن المسيح هما بيحبوه، وهما هيوصلوا ناس لربنا. واحنا ربنا يستخدمنا عشان يبقى في ناس لربنا. امرين حصل في هذه الفتره صعبين. الامر الاولاني الخناقه اللي كانت بين بولس وبطرس الرسول اللي ذكرت في رساله غلاطيا. قلنا ان بولس وبرنابا عاش مده في انطاكيا وبعدين نزلوا راحوا الى لبنان والسامره ونزلوا اليهوديه ورجعوا تاني واخدين رساله معاهم ومعاهم مندوبين من الرسل اللي هم برسابة وسيلة. في الفترة اللي كان فيها في أنطاكيا بطرس الرسول راح لأنطاكيا، وكان بطرس أول ما راح وسمع عن الأخبار فرح، فلما فرح قعد يأكل مع الأمم اللي قبلوا الإيمان. فأول ما جوا مجموعة من اليهودية زعلانين زي ما شفنا علشان لازم بيطالبوا بضرورة الختان وتنفيذ الناموس الموسوي حرفيا، فبطرس الرسول قال أنا هضيع كل خدمتي، فجي إيه اعتذر، يعني قبل ما يدخلوا البيت جه سايب القعدة ومشي. إيه يا بطرس؟ قال لا ما أقدرش أكل معاكم في وجود الناس اللي جايين من تحت عشان انتوا مش مختونين. ويقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة الى اهل غلاطيا: قاومته علانية لانه كان ملوما. ايه يا بولس؟ قال لا الجد جد، نختلف في امور ادارية قوي، نختلف في نظام معين قوي، نختلف في جانب ايماني، اقاومه علانية لانه كان ملوما. بطرس خايف على الخدمة بتاعته لحسن تضيع، يقول بطرس كمان راح يأكل مع الناس أهل الغرة يبقى ما يخدمش تاني معانا. وبولس خايف على الكنائس اللي اتفتحت لألا إيه، لألا يقولوا بولس موافق إن لازم نختتن نقفل الكنائس تحت الأمم. هي صراع خطير، وهذا الصراع ظهر بصورة قوية في رومية في الرسالة إلى أهل روميا، وظهر في كثير من رسائل بولس الرسول زي رسالة إلى أهل كورنث. جروب قالوا احنا تابع بولس الرسول الرجل الحر اللي بيلم كل العالم للمسيح، وجروب قالوا لا 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 احنا تابع بطرس الرسول، لابد أن ننفذ ناموس موسى ولا نكسر الشريعة. جروب قالوا مع أبولس، وجروب قالوا نحن مع المسيح إلى آخر. فالعملية دي ما كانتش عملية بلد، ده كانت عملية كنيسة على مستوى العالم كله، يختتنوا ولا ما يختتنوش. فدي كانت أول مشكلة عاش فيها بولس الرسول. المشكلة الثانية كانت مع برنابا، وهو راجع برنابا قال له لازم ناخد يوحنا معانا ورفض. على أي الأمور؟ كل الأمور قالت إلى بنيان ملكوت الله. خناقته مع بطرس رأي ذهبي الفم إنها كانت خناقة مفتعلة، وإنهم اتفقوا على الحكاية دي علشان بطرس يقف يقول لا أنا مش هاكل، فبولس يقول لا لازم تاكل، وبعدين يدخلوا في حوار فيطلع في الآخر لازم يأكل، فيبقى بطرس الرسول يعني ما إيه قبل بعد حوار، وإن العمل ده عمل ربنا ما كانش عن تساهل أو تهاون منه للناموس. على أي الأوضاع انتهت القصة بمكسب للكنيسة؟ أولا إقامة المجامع المسكونية. لو لم تحدث هذه المشكلة ما كانش هيخطر في فكر الكنيسة الأولى لما حصلت مشكلة أريوس اتعمل مجمع نيقيا الأول أو مجمع نيقيا سنة 325 وحضروا 318 أسقف، ولا المجامع اللي بعدها. فكسبت الكنيسة فكرة إنشاء أو إقامة مجامع مسكونية لأجل العقيدة أو الإيمان. أيضا كسبت أن تحط مبدأ جميل وهو عدم التثقيل على حديث الإيمان. مش موضوع شريعة ناموس موسى بس، لكن مبدأ مهم إن الله فاتح قلبه وبيته وسمواته وملكوته، فاتح أحضانه للجميع، فتعطي الكنيسة أن تكون مترفقة بالناس عند قبول الإيمان. ولذلك ما تستغربوش لما أنشأت الخدمة في أثيوبيا ورسمت الكنيسة أول أسقف في أيام القديس أتناسيس الرسولي، وهو الأنبا سلامة أسقف أول مطران أو أسقف على أثيوبيا. لم يلزمهم باللغة القبطية، ولم يلزمهم بالرسم القبطي، ولم يلزمهم بالألحان القبطية. أثيوبيين لهم الثقافة الأثيوبية، ولهم اللغة الأثيوبية، ولهم الأيقونات الأثيوبية التي تتناسب مع الثقافة بتاعتهم، ولهم الموسيقى الأثيوبية، لأنهم هم في الجو الحر يميلوا للطبلة والصوت العالي اللي صحصح، لأن في الحر الشديد لو لحن طويل زي ألحاننا دي ممكن ناس تنام. هنا الجمال بتاع الكنيسة اللي وضعته الكنيسة الأولى في المجمع المسكوني، لكي تعرف الكنيسة كيف تكون محافظة على التقليد، ولكن هذا التقليد أيضا يترجم إلى تقاليد تتناسب مع كل ثقافة. عشان كده بنميز دايما بين tradition and traditions، بين التقليد والتقاليد. التقليد أن هناك أيقونات، التقاليد أن الأيقونة القبطية لها سمتها، والأيقونة الثريانية لها سمتها، والأيقونة الأثيوبية لها سمتها، الأرمنية لها سمتها إلى آخره، وأيضا الأيقونات البيزنطية. إذن أحبائي، ربنا بيحول من المشاكل إلى بركات ومفاهيم حية إنجيلية تسند الكنيسة عبر الأجيال. وأيضا مشكلة برنابا وبولس الرسولين بخصوص القديس ماري مرقس أو يوحنا أدت إلى الخدمة تنتشر، دول يطلعوا رحلة ودول يطلعوا رحلة، ويوحنا أو ماري مرقس مع برنابا يخدموا مع بعض، ويجي ماري مرقس ليبيا ويطلع على مصر ويخدم في مصر، والكرازة اللي احنا شفناها في اسكندرية، وإلى آخره العمل الجميل اللي عمله القديس ماري مرقس الرسول. أحبائي، لازم نعرف أن الكنيسة في قلب السيد المسيح، وأن في وعد إلهي الرب في وسطها فلن تتزعزع، وأن الكنيسة دائما في بنيان مستمر. والعجيب، حتى أخطأنا الله يحولها للبنيان. حتى الخناقة اللي حصلت بين بطرس وبولس، حتى الخناقة اللي حصلت بين بولس وبرنابة، حتى فارق أحدهما الآخر، الاثنين جابوا خير لا حصر له. طول ما القلب نقي، وطول ما الفكر مقدس، وطول ما لينا نحن نجتمع بروح الحب معا ونطلب عمل روح الله القدوس فينا، حتى أخطائنا الله يحولها للخير. نفسنا دايما نبقى مطمئنين على الكنيسة. أحيانا أقعد أقول، لو واحد فينا في أيام إبراهيم أب الآباء وصلت للدرجة العالم كله تقريبا يعبد الأوثان، حتى باباه كان بيعبد القمر ومامته، ربما هو وسارة وحدهما اللي كان يعبدان الله، وبعدين تأثر بهم نوح أو الناس اللي بيشتغلوا معاه. هل كان في قلب إبراهيم أو في فكر إبراهيم يتوقع يعتبر حضن إبراهيم كأنه سماء؟ لما يتكلم رب المجد عن السماء يقول في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هل كان يتوقع أو كان في فكر إبراهيم إن ربنا يقول أنا إله إبراهيم؟ إيه ده أنت إله العالم كله، إله السماء والأرض. واحد مننا لو كان موجود في أيام إبراهيم كان يقول له يا رب يا ريت زي ما عمل إيليا خذ نفسي وسريع. لكن إبراهيم كان مملوء رجاء. والنهاردة إيه؟ جاء من نسل إبراهيم السيد المسيح وتم الخلاص، والأمم كلها تقول كلنا أولاد إبراهيم. ليكن لينا قلب إبراهيم أحبائي، وفكر إبراهيم وإيمان إبراهيم، حتى ولو الدنيا اتضمت على الآخر، حتى ولو حسبنا العالم كله ضد الحق. قيل للقديس أتناسيوس العالم ضدك، قال له وليكن، وأنا ضد العالم لأن اللي فيا إله البشرية كلها. فنفسنا كده في الأصحاح اللي احنا بين إيدينا الخمستاشر نتعلم يبقى لينا روح الرجاء والفرح والتهليل والثقة الكاملة إن خطة الله لخلاص البشرية لابد أن تتم. ربنا أحبائي من أجل محبته ومن أجل حنانه يعطينا دائما أن يكون لنا هذا الرجاء، وأن نكون دائما متهللين، وأن ننتظر عمله في كل يوم لكي يضم كل يوم إلى كنيسته الذين يخلصون. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.